أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وتحرم الرشوة. المراد من الرشوة أولا الرشوة، الراء مثلثة، يقولون الرشوة مثلثة الراء، يعني محركة بأحد الحركات الثلاث: الفتح أو الكسر أو الضم. فهذا اللي دارج على ألسنتنا صحيح على حسب بعض النقول، الرشوة بالفتح مو بالضرورة الكسر أو الضم كما ذكر الشارح. المقصود من الرشوة موضوعا هي أن يأخذ القاضي مالا بإزاء الحكم لأحد المتخاصمين، إما من أحد الخصمين، المال يأخذ إما من أحد الخصمين وإما من شخص ثالث، لكن يأخذ المال بإزاء الحكم، سواء كان الحكم بالحق أو الحكم بالباطل. حتى إذا كان الحكم بالحق لا يجوز أخذ المال، وينطبق موضوع الرشوة حتى إذا كان حكم الحاكم على وفق الموازين القضائية ويرجع الحق إلى أهله، لكن مجرد أخذ للمال على الحكم وإن كان في حق هذا يعد من الرشوة ويتصف بالحرمة كما سيأتي. إما أن يأخذ المال على الحكم، وإما أن يأخذ المال على شيء آخر على غير الحكم، بأن يرشد أحد الخصمين إلى طريق يؤدي إلى كسبه للقضية، يعلم أحد الخصمين أمرا بحيث يكون هذا الأمر سببا في كسبه للقضية وهو لا يستحق ذلك، لا يستحق مثلا كسب القضية، لكن هو القاضي بمعرفته من خلال معرفته لأحكام القضاء يرشد أحد الخصمين إلى ما يكون سببا في كسب للقضية. هذا أيضا مصداق آخر من مصاديق الرشوة. الرشوة ليست مختصة بأخذ المال على الحكم، لا، حتى إذا أرشد، طبعا مسألة تعليم الحكم الشرعي شيء، ومسألة إرشاده لأخذ مال شخص آخر شيء آخر. هو قد يكون أحد الخصمين جاهلا بأحكام القضاء فيقول له أنا مثلا أنا مدعي، شنو وظيفته؟ يجب على القاضي أن يعلمه، يقول له أنت وظيفتك مثلا البينة. هذا التعليم شيء، وأن يرشد القاضي أحد الخصمين إلى ما يكون سببا في كسب للقضية ذاك شيء آخر، هذا من الرشوة المحرمة. أن يأخذ المال على ذلك هذا من الرشوة المحرمة التي أجمع المسلمون على حرمتها. الرشوة حرام بالإجماع بالاتفاق، مو فقط باتفاق الخاصة أعزهم الله، لا، باتفاق المسلمين جميعا من الخاصة والعامة. وقد وردت فيه روايات دالة على التحريم، بل ورد في بعض الروايات أن أخذ الرشوة من الكفر بالله، كما ورد في كما ينقل الشارح أو يشير الشارح إلى ذلك في رواية قال عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. وفي رواية أخرى: من أكل السحت الرشوة في الحكم، أو من أكل السحت الرشوة في الحكم، الرشوة في الحكم من أكل السحت. وفي رواية أخرى: لعن الله في الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي الساعي بين الراشي والمرتشي. وفي رواية هاي اللي أشار لها الشارح عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله. قال المصنف: وتحرم الرشوة بضم الراء وكسرها وكذا بالفتح، وهو أخذه، يعني أخذ القاضي مالا من أحدهما، من أحد المتخاصمين أو منهما أو من غيرهما، إما من أحد الخصمين أو من كل من الخصمين. خوش قاضي هذا مرتب، يأخذ من هذا يقول لا أحكم لك، ويأخذ من الآخر هم يعده بالحكم، أو يأخذ من شخص ثالث من أحدهما أو منهما أو من غيرهما على الحكم أو الهداية. هاي الهداية معطوفة على الحكم، إما أن يأخذ المال على الحكم وإما لا يأخذ المال على الهداية إلى شيء من وجوهه، من وجوه الحكم. هذا اللي قلنا يرشد أحد الخصمين المتخاصمين إلى ما يكون سببا في كسب للقضية، يرشد أحد الخصمين إلى وجه من وجوه الحكم، سواء حكم لباذلي هذا الحق بحق أم باطل. حتى إذا كان الحكم بالحق، هاي رشوة حرام وعلى تحريمها، ها إجماع المسلمين وعلى الباخر صلوات الله عليه أنه الكفر بالله ورسوله كما ورد في الرواية اللي قرأنا. قال وكما تحرم على المرتشي، يقول الشارح الرشوة كما تحرم على الآخذ، على القاضي الآخذ، تحرم أيضا على المعطي، على الخصم الذي يعطي، أو على الشخص الثالث الذي يعطي. وكذلك هذا ما ذكر الشارح كان ينبغي أيضا يذكره، كذلك الساعي بين القاضي وبين الخصم، بين الراشي والمرتشي، هذا أيضا تحرم الرشوة عليه. والسر في ذلك هو أن هذا الإعطاء من أحد الخصمين أو من ثالث أو من الساعي، هذا من المعونة على الإثم، وقد نهينا بحسب الآية الكريمة عن التعاون على الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا نحو من أنحاء التعاون على الإثم والعدوان. الآية الكريمة تقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا ناهية ظاهرة في التحريم فتحمل على التحريم، هي دالة على التحريم، دالة على تحريم التعاون على الإثم والعدوان، هذا نحو من أنحاء التعاون على الإثم والعدوان. قال وكما تحرم على المرتشي، يعني على القاضي الآخذ، تحرم على المعطي، المعطي أيضا سواء كان هو أحد الخصمين أو كلا الخصمين أو شخصا ثالثا، حتى إذا كان شخص ثالث لإعانته على الإثم والعدوان. إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه، إذا توقف على الرشوة على بذل المال تحصيل الحق، بأن انحصر طريق تحصيل الحق بأن يدفع للقاضي رشوة وحتى ينقذ حقه، الدار ثابتة إلى بلا شك، زيد ظلمه بأخذ داره، ترافع إلى القاضي، القاضي لا يحكم بالحق إلا إذا أخذ مالا، فينحصر أخذ الحق واستنقاذ الحق بالرشوة حتى يحكم القاضي له، حينئذ لا تحرم على المعطي وإن حرمت على القاضي، القاضي تحرم عليه، الساعي بين الراشي والمرتشي أيضا تحرم عليه، نعم المعطي لا تحرم الرشوة عليه، لكن حينئذ ينبغي الالتفات إلى أن أخذ الدار لا يعد من باب القضاء، إذا دفع الرشوة للقاضي وحكم القاضي بملكية الدار لزيد اللي هو فعلا المالك الحقيقي، هذا لا يقول أن القاضي حكم لي فصرت مستحقا للدار، هذا إنما يكون من باب المقاصة، هذا يكون من باب المقاصة لا من باب حكم الحاكم بالحق، لأن الحاكم بأخذ للرشوة يفسق، وإذا فسق فقد شرط القضاء، فقد شرط القاضي، فلا يكون قضاء نافذا، لا يكون مشمولا لأدلة نفوذ القضاء، أدلة نفوذ القضاء دلت على نفوذ القضاء من القاضي المستجمع للشرائط، هذا القاضي بأخذه للرشوة المحرمة يكون قد فسق، وحينئذ لا يكون حكم نافذا، إنما يكون أخذ صاحب الحق لحقه، هذا يكون من باب المقاصة. قال إلا أن يتوقف عليها، إلا أن يتوقف على الرشوة تحصيل حقه، تحصيل حق صاحب الحق يتوقف على الرشوة تحصيل حقه، فتحرم على المرتشي خاصة فقط، تحرم على الآخذ فقط، أما المعطي يعني مقصودة تحرم على المرتشي خاصة في قبال المعطي لا في قبال الساعي، الساعي ايضا تحرم عليه. مقصوده ان المعطي لا تحرم عليه باعتبار المعطي يريد ان يستنقذ حقه المنحصر استنقاذه بالرشوه. ثم قال فتجب اعادتها اذا كانت العين موجوده، اذا كانت الرشوه موجوده، اذا كانت الاموال اللي دفعها للقاضي موجوده. قلنا الاخذ يكون حراما، وحينئذ يجب على القاضي ان يرجع المال الموجود. اذا كانت العين موجوده يجب ان يرجع الرشوه لصاحبها لاحد الخصمين مثلا، واذا لم تكن موجوده فيكون القاضي ضامنا. اذا اتلف القاضي تلك الرشوه يكون ضامنا باعتبار القاعدة، قاعدة الضمان التي تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هو أخذ مالا غير مستحق، أخذ المال من غير ملكه من غير استحقاق وأتلف هذا المال، فينبغي أن يضمن على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلى أن تؤدي. فلا بد أن يؤدي، لا بد أن يضمن، إما أن يضمن المثل إذا كانت مثلية، وإما أن يضمن القيمة إذا كانت من القيميات. هذا الحكم واضح، لكن المصنف عبارته قال وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، عطف وجوب الإعادة على الحرمة بالفاء. يعني كأنما المصنف ما يريد يقول عندنا حكمين، الحكم الأول حرمة الرشوة و تجب إعادتها، الحكم الثاني وجوب الإعادة. كأنما المصنف يقول لنا حكم واحد يتفرع عليه وجوب الإعادة. كأنما المصنف يريد أن يشير أن الحرمة في محل الكلام حينما قال تحرم الرشوة، الحرمة في باب المعاملات بالمعنى الأعم تحمل على الفساد. الحرمة في باب العبادات هذا معلوم عندنا، الحرمة في باب العبادات تحمل على الحرمة التكليفية، لكن الأصل في الحرمة حينما تذكر في باب المعاملات ولو بالمعنى الأعم الحرمة تحمل على الفساد. فحينما يقول تحرم الرشوة يعني أولا الرشوة حرام، وهذا الإعطاء هذا الأخذ والإعطاء هذا باطل فاسد لا يترتب الأثر عليه. شنو الأثر المترقب منه؟ الأثر المترقب منه أن يحصل النقل، نقل الملكية من الدافع إلى الآخذ، من الراشي إلى المرتشي، من أحد الخصمين إلى القاضي. يقول المصنف هذا النقل لا يتحقق، لا يتحصل. ليش؟ لأن الرشوة حرام، لا يترتب الأثر المترقب منها، النقل لا يترتب. فإذا لا يترتب النقل شنو اللي يتفرع على ذلك؟ اللي يتفرع على ذلك لابدية الإعادة على القاعدة. هذا مال بقي على ملك زيد لم ينتقل إلى عمر القاضي، فيجب إعادته، فيجب إعادته، مو ويجب إعادته، مو حكم ثاني، لا، هو نفس الحكم بتحريم الرشوة يستبطن وجوب الإعادة، يتفرع عليه وجوب الإعادة. لذلك قال وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، يعني يتفرع على الحرمة وجوب الإعادة لعدم حصول النقل. طبعا وجوب الإعادة إذا كانت العين موجودة، أما إذا لم تكن العين موجودة فمن الطبيعي أن الشارع المقدس لا يكلف بإرجاع العين. إرجاع العين في حال تلف العين هذا أمر مستحيل غير مقدور، والشارع المقدس لا يكلف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، فتنتقل الوظيفة إلى البدل. البدل هو القيمة أو المثل، القيمة إذا كان قيميا والمثل إذا كان مثليا. قال فتجب إعادتها مع وجودها ومع تلفها، المثل تجب إعادة يرجع المثل أو القيمة. هذا المحرم الأول على القاضي. المحرم الثاني تلقين أحد الخصمين حجته. يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته. قلنا مرة يعلم المسائل هذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا إذا كانت مسألة ابتلائية وكان القاضي عالما وأحد الخصمين جاهلا، يجب التعليم من باب قاعدة الإرشاد، إرشاد العالم للجاهل، فيجب عليه أن يعلم. مسألة التعليم مسألة أخرى، لا نتحدث عن التعليم. إذا أجى سأله قال أنا شنو وظيفتي، يجب عليه أن يعلم. مرة لا، هو لا يعلم الحكم الشرعي، وإنما يلقن أحد الخصمين ما يمكن أن يكون حجة له ولو بالباطل، ولو بالباطل. كما لو ادعى أحد الخصمين على الآخر القرض، زيد ادعى على عمرو القرض أمام القاضي، قال أنا إلي في ذمة عمرو مثلا 1000، فعمر كان بصدد دعوى الوفاء، عمر كان بصدد أن يدعي الوفاء، زيد قال أنا أطلب عمر مبلغا، وعمر كان بنيته أن يقول إيه نعم يطلبني لكن أنا وفيته، كان بصدد دعوى الوفاء. يجي القاضي يعلمه، يرشده، يلقن الحجة، يقول لا أنت لا تدعي الوفاء، لأن بمجرد دعواك الوفاء ستطالب بالبينة، فأنت حتى تخلص من الأمر ادعي شنو، انكر أصل القرض، قل هو لم يقرضني شيئا، فأنت انكر القرض من أصل، حينئذ بعد أنت لا تكلف بالبينة، هذا تلقين لحجة أحد الخصمين بالباطل، تلقين للحجة لما يمكن أن يكون حجة لكن بالباطل، هو معترف بالقرض لكن يدعي الوفاء. طبعا إذا أجا قال نعم زيد فعلا يطلبني مبلغ من البال لكن أنا وفيته، هاي يستبطن أمران، يستبطن أمرين، الأمر الأول إقرار منه بالقرض، والثاني دعوى بالوفاء، فيقبل منه الأول ولا يقبل منه الثاني، لا يقبل منه الثاني إلا بالبينة، فيطالب بالبينة. القاضي يجي لقنا يقول له أنت شلك بهالمشكلة، لا تقول أنا فعلا هو أقرضني مالا، أنت انكر أصل القرض، وبذلك هو الذي سيكون مطالبا بالبينة حتى يثبت دعواه، حتى يثبت قرضه. هذا تعليم للحجة، هذا حرام على القاضي، يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته. ومثلا مثال آخر كما لو كان المدعي مترددا، يقول أن الدار الذي بيد زيد هو ملك لي لكن لست جازما، أنا متردد، أنا ظان أغلب الظن أن هاي الدار التي بيد زيد هي داري، أو العباءة اللي على أكتاف زيد هي عباءتي، أغلب الظن ذلك، هاي تشبه عباءتي مثلا، فأني ظان ظنا قويا أن تلك العباءة مثلا عباءتي. مثل هكذا دعوة لا تقبل، يشترط في الدعوة لكي تكون مقبولة كما سيأتي، يشترط الجزم بالدعوة، الجزم بما يدعي، يكون يجزم يقول قطعا هاي العباءة عباتي، قطعا هذا الدار داري، سيأتي ذلك، سيأتي اشتراط الجزم. فيجي القاضي يلقن هذا المدعي، يقول له أنت لا تتردد، اجزم بدعواك، وإلا إذا لم تجزم بدعواك وتبقى مترددا أنا كقاضي لا أسمع تلك الدعوة، يلقن الحجة على خلاف الحق، على خلاف الواقع، يعلمه، يقول له اكذب، أنت لا تقول أنا متردد، قول أنا قاطع بالملكية، هذا تلقين للحجية، هذا يعود بالضرر على الطرف المقابل، هذا حرام. والسر في ذلك هو أن القاضي منصوب لحل الخصومات وإرجاع الحقوق لأهلها، هذا غرض القاضي، هذا الغرض والحكمة من تشريع القضاء، إذا فعل ذلك هذا سيؤدي إلى إيجاد خصومات وسيكون نقضا للغرض، هذا نقض للغرض، القاضي منصوب لإرجاع الحقوق لأهلها، إذا فعل القاضي ذلك يكون بذلك قد نقض غرضه، يكون ناقضا لغرضه. قال وتلقين، هذا تلقين معطوف على الرشوة، وتحرم الرشوة، ويحرم تلقين أحد الخصمين حجته، بأن يلقن القاضي أحد الخصمين حجته أو ما فيه ضرر على خصمه، إما يلقن الحجة وإما يلقن ما فيه ضرر على على الخصم الآخر. قال وإذا ادعى المدعي ذلك، إذا ادعى المدعي دعوى مستجمعة للشرائط كما سيأتي، فإذا كان الحكم واضحا لدى القاضي يجب على القاضي أن يحكم بذلك، باعتبار أن القضاء وظيفة القاضي، القضاء واجب على القاضي، إما واجبا كفائيا وإما واجبا عينيا، على أي حال هو واجب، هو وظيفة للقاضي. فإذا كان القاضي عالما بالحكم يجب عليه أن يحكم ويقول بعد الحكم مثلا قضيت أو حكمت، مما يكون إنشاء للحكم، إنشاء للقضاء، مثل بعت، مثل بعت، كيف أن بعت إنشاء للبيع، لابد أن يقول بعد القضاء أن يقول قضيت وحكمت، وأي لفظة أخرى مما تكون مثلا صريحة في إنشاء القضاء. أما أن يخبر من دون أن ينشئ القضاء هذا لا يكون تاما، كما لو يقول ثبت عندي أن الدار ملك لزيد، هذا ليس بكاف. أن يخبر من دون إنشاء هذا لا يكون حكما ولا يترتب عليه أثر الحكم من عدم جواز الفسخ أو النفوذ ولو من قبل فقيه أو قاض آخر. هناك بعض الألفاظ ما وقعت أو ما نجزم بكونها تؤدي إنشاء القضاء، كما في قضيت وحكمت، هناك ألفاظ نجزم بعدم كونها مؤدية للوظيفة، كما لو قال ثبت عندي، لكن هناك بعض الألفاظ هي وسط بين هذين القبيلين. هناك بعض الألفاظ لا كما قضيت وحكمت ولا كما في ثبت عندي ونحو ذلك، لا إنشاء للقضاء صريحا ولا إخبار صريحا، هو إنشاء لكن ليس إنشاء للقضاء بشكل صريح، كما لو يقول، كما لو قال القاضي لزيد خذ تلك الدار، أو قال مثلا لعمر أرجع دار زيد، هذا أرجع وخذ صحيح فعل أمر يدل على الإنشاء وليس بإخبار، صحيح لكن ليس إنشاء للقضاء، مو مثل قضيت صريحة في إنشاء القضاء، لذلك القبيل الأول يكون مؤديا للقضاء، الثاني ليس مؤديا للقضاء بلا شك، القسم الثالث وقع الخلاف فيه، المصنف تردد فيه، الشارح قال في نفوذ القضاء فيه قول، وإن كان العلامة جزم به كفاية ذلك، قال فإن وضح الحكم لزمه القضاء. طبعا متى يلزم القضاء ويجب على القضاء؟ يجب على القاضي أن ينظر في القضية وأن يبت بالقضية، إذا طلب زيد، لأن القضاء لزيد ليس واجبا عليه، يعني إذا كان شخص يدعي أن الدار التي في يد عمرو ملكه لا يجب على القاضي أن يقضي، مو يجي القاضي يقول لزيد يجب عليك أن تأتي للقضاء لمجلس القضاء حتى أحكم لك، لا، هذا حق من حقوق زيد، بإمكان زيد أن يترافع أو لا يترافع، المرافعة حق من الحقوق وليس واجبا من الواجبات، لا يجب على زيد أن يترافع أو أن يرفع شأنه إلى القاضي إذا علم أن حقه ثابتا بيد زيد، لا، هو بإمكانه أن يسقط هذا الحق ولا يترافع إلى القاضي، فالمرافعة حق من الحقوق، فإذا طلب زيد يعني صاحب الحق وجب على القاضي أن يبت بالقضية، وإلا فلا يجب عليه أن أو لا يجوز إلى أصلا أن ينظر بالقضية وأن يبت بالقضية طالما لم يكن أو على الأقل لا يجب عليه إذا لم يكن زيدا قد طلب ذلك. قال فإن وضح الحكم، إذا كان الحكم واضح لزمه القضاء، الحكم يعني شنو؟ الحكم أو مقدماته، مثلا كما لو كان من الواضح جدا أن زيدا مدع وعمر مدعى عليه، فشنو الحكم؟ أن يطالب الأول بالبينة والثاني باليمين إذا عجز الأول عن البينة، يجب عليه أن يسلك هاي الطريقة، لزمه القضاء لأن القضاء وظيفة واجبة على القاضي، يجب عليه أن يقضي. طبعا إذا التمسه المقضي له، إذا التمسه المقضي له يعني المدعي، إذا المدعي إذا التمس القاضي أن يقضي يجب عليه أن يقضي، فيقول حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت وألزمت. ولا يكفي ثبت عندي، هاي الخمسة كافية صريحة في إنشاء القضاء. راح يذكر اثنين ليست بصريحة في الإنشاء، أصلا ليست إنشاء فلا تكفي. قال ولا يكفي ثبت عندي أو إن دعواك ثابتة، هذا أيضا لا يكفي، هذا مجرد إخبار مو إنشاء. مثلا إذا قال البائع مثلا أعطني كتابي، يعني شنو؟ يعني اشتريت الكتاب، كناية عن شراء الكتاب، هذا مو كافي. لازم البائع يقول بعته، وهذا مثلا يقول قبلته. إذا كان مثلا عقدا لفظيا ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة، هذا ليس بكافي. يقول وفي أخرج إليه من حقه، هاي صيغة. صيغة ثانية أو أمره هو بأخذ العين، إذا قال أمرك أن تأخذ العين أو أمرك أن تأخذ دارك، كناية عن أنني حكمت لك بالدار، هذا ليس بكافي. صحيح إنشاء، صحيح أمرك إنشاء، لكن ليس إنشاء للقضاء، إنما هو إنشاء لطلب أخذ الدار. وآمره بأخذه العين أو التصرف فيها، يعني آمره بالتصرف بالعين، هذا ليس بكاف. وفي كذا قول جزم به العلامة وتوقف المصنف. الشارح من خلال عبارته هو ليس بجازم ومتردد. ثم قال ويستحب للقاضي قبل الحكم ترغيبه، هما في الصلح يستحب إليه أن يرغب الطرفين في التصالح قبل الحكم، باعتبار أن الصلح خير كما ورد في الآية الكريمة. فإذا لم يمكن الصلح فيجب عليه أن يقضي وفق الموازين الشرعية، إذا كان عالما وعارفا بخصوصيات القضية وأمكن إلى أن يحكم بمقتضى الشرع الحنيف. وإذا لم يكن عالما ببعض الخصوصيات أو كان عالما بخصوصيات القضاء لكن الحكم مو واضح عنده، لابد أن يرجع القضية إلى أن يعلم الحكم ويبت بعد ذلك بالقضية. يجب عليه أن يعلم وأن يتعلم باعتبار أن القضاء وظيفة إليه، فمقدمات القضاء أيضا تكون واجبة بالنسبة إليه. إذا كان القضاء واجبا عليه يجب أن يتعلم حكم تلك القضية حتى يحكم بمقتضى الشرع الحنيف. قال ويستحب له قبل الحكم ترغيبه هما في الصلح، فإن تعذر الصلح ما تمكن كل منهما مصر على رأيه حكم بمقتضى الشرع، فإن اشتبه أرجأ حتى يتبين، أرجأ يعني أخر حتى يتبين، وعليه الاجتهاد في تحصيله في تحصيل الحكم. ويكره أن يشفع في إسقاط حق أو في إبطال دعوى. يكره للقاضي، صحيح قلنا يستحب للقاضي أن يحاول أن يصلح بين الطرفين، لكن قبل الحكم وقبل إثبات الحق يكره إلى أن يلتمس المدعي في أن يبطل دعوى وأن يتراجع المدعي عن دعوى. يكره إلى أن يقول أنت بطل من حقك، صحيح أنت تعتقد أن الدار ملكك لكن تسامح مع الطرف الآخر وأسقط الدعوى، هذا أمر مكروه. نعم يستحب إلى أن يصلح بين الطرفين، مثلا يقول له هاي الدار ملك إليك أنت تعتقد، الطرف الآخر مثلا يعتقد أن الدار ليست ملكا له، تصالحا على مبلغ على قضية، أما مو يطلب من المدعي أن يسقط حقه بالمرة. طلب من المدعي أن يسقط دعواه من رأس هذا مكروه. كما بعد الحكم، بعد الحكم بعد أن يصدر الحكم ويكون المدعي مستحقا، بعد ما نسمي مدعي لأن أصدر الحكم وقال أن الدار فعلا ملك لزيد. بعد زيد من نسميه مدعي؟ شو نسميه؟ نسميه مستحق. بعد الحكم يكون مستحق للدار. يجي قبل أن يستلم داره يجي يشفع للطرف الآخر ويقول أنت أسقط حقك، لا بأس تنازل عن حقك، هذا أيضا مكروه. نعم يستحب أن يوقع الصلح بين الطرفين قبل الحكم، هذا مستحب. أما أن يطلب من المدعي أن يتنازل عن دعواه أو أن يطلب من المستحق أن يسقط حقه، هذا مكروه وليس بصحيح من القاضي. قال ويكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حقه. هذا شو وقت؟ هذا بعد الحكم. بعد الحكم بعد أن يستحق زيد الدار يقول أنت سقط الحق، صحيح أنا حكمت لك بالدار لكن أنت سقط الحق، هذا مكروه. ويكره أن يشفع يعني القاضي إلى المستحق في إسقاط حق أو إلى المدعي في إبطال دعوى. هذا المدعي هو نفسه المستحق لكن نسميه بعد الحكم مستحق وقبل الحكم نسميه مدعي. ويكره أن يشفع إلى المدعي قبل الحكم يعني في إبطال الدعوى، يقول أنت تنازل عن دعواك. أو يتخذ حاجبا، المكروه الثاني أن يتخذ القاضي حاجبا، وردت بعض الروايات في ذم اتخاذ القاضي حاجبا في رواية النبوية من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره. قال أو يتخذ حاجبا وقت القضاء، حاجبا يعني شنو؟ يعني بواب يحول بينه وبين الناس، لا يمنع الناس من أن يدخلوا عليه إذا شاءوا، لا هو يمنعهم يأخرهم بعض الوقت ثم بعد ذلك يدخلهم، هذا يكره. ورد في بعض الروايات ما معناه من احتجب عن أخيه، ملعون من احتجب عن أخيه المؤمن. واحد يجي الصديقة يدق الباب يقول له مثلا الزوجت الأبناء، يقول له ما موجود، ملعون من احتجب عن أخيه المؤمن. أو يتخذ يعني القاضي حاجبا وقت القضاء لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه كما ورد في هاي الرواية. أو أن يقضي مع اشتغال القلب، يقضي حال اشتغال القلب بأي شاغل، بجوع أو بشبع أو بغضب، في بعض الروايات وردت في الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي بعض الروايات وردت في الهم والجوع لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان وريان، يعني لا يقضي وهو جائع. وردت في روايات في الجائع والمهموم والغضبان، لكن مجموع هاي الروايات يفهم منها بمناسبات الحكم والموضوع أن الموضوع ليس هو الغضب، الموضوع ليس هو الجوع، الموضوع حقيقة بمناسبات الحكم والموضوع هو الشاغل، أن يكون هناك شاغل يشغل قلب القاضي سواء كان جوعا أو حتى نقيض الجوع ضد الجوع الشبع، أو غضبا أو فرحا أو هما أو أي نحو آخر من أنحاء ما يمكن أن يكون شاغلا للقلب بمناسبات الحكم والموضوع. المناسب لهذا الحكم كراهة القضاء هو موضوع واسع أوسع مما ورد في الروايات، مو فقط الغضب، لا الغضب وكل ما يكون شاغلا للقلب هذا الموضوع الحقيقي لهذا الحكم. وأما ما ذكر في الروايات فمجرد أمثلة ومجرد مصادق، احنا نجزم قطعا بما نمتلك من ذوق عرفي أن الموضوع حقيقة لهذا الحكم مو فقط الغضب، كما في هذا المثال اللي دائما نذكره في مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية. إذا قال الإمام مثلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هو مثلا مرتين اغسل ثوبك، نقول الإمام مو يقول أن الموضوع لذلك الحكم هو خصوص الثوب، لا، هذا مجرد مثال مثله. فإذا ما كان ثوبا، إذا كان مثلا بنطالا أو كان عباءة أو عمامة أو أي نحو آخر، هذا يجري عليه نفس الحكم. الإمام يريد يقول أن هذا الحكم مخصوص بهذا الموضوع. هذا الموضوع اللي ذكرتاني مجرد مثال، مجرد مصداق من مصاديق الموضوع الحقيقي اللي يكون هو بالحقيقة أوسع مما ذكر في الرواية. نفس الكلام نقوله، نقول يكره للقاضي أن يحكم حال اشتغال قلبه. شنو الشاغل؟ الشاغل مرة يكون جوع، هذا القاضي هم بطنه فجوعان فمشغول القلب، أو هم أو نعاس أو أي شيء آخر مما يشغل القلب أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو هم أو غم أو غضب أو جوع أو شبع، مفرطين جوع أو شبع، مو شوية جوعان أو شوية شبعان، لا، جوع مفرط يمنع القاضي من أن لا يشتغل قلبه، أو مدافعة الأخبثين أو وجع ولو قضى مع وجود ذلك. سؤال: إذا قضى مع وجود هذا، نقول إطلاقات الأدلة الدالة على لزوم الالتزام بقضاء القاضي ونفوذ حكمه، هاي الإطلاقات محكمة في المقام. حتى إذا قضى حال الغضب، ما عندنا دليل يقول لا ينفذ حكم القاضي إذا قضى حال الغضب، لا، صحيح يكره إلى أن يقضي وينبغي إلى أن يتأنى ويصبر قليلا حتى يزول الغضب عنه، لكن لو قضى والحالة تلك فهذا قضاء يكون نافذا ويجب الالتزام بقضائه، كما دلت مثلا معتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، دلت على أن قضاء القاضي المستجمع للشرائط نافذ مطلقا سواء كان غاضبا أو لم يكن غاضبا. قال: ولو قضى مع وجود أحدها، يعني أحد المذكورات، مو أحدهما كما في نسختي، أحدها يعني أحد المذكورات نفذ أو نفذ أو نفذ نفذ حكمه، نفذ حكم القاضي. قال: ولو قضى مع وجود أحدها نفذ نفذ حكمه حتى إذا كان غضبان وغير ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.